إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم تفاصيل سياسية. إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا. تنفيذ جمال سريع. تفاصيل سياسية من إخراج عبد الله حسين الوشري.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من حلقات تفاصيل سياسية لأهم عناوين الأخبار والأحداث الهامة على الساحة المحلية والعربية والدولية، مع التحليل المختصر وبإيجاز عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. وسيكون معنا المحلل السياسي الأستاذ أحمد داود. مرحبا بك أستاذ أحمد.
أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
البداية من الشأن المحلي ومن محاضرة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الرمضانية يوم أمس، وأهم ما جاء فيها ما يخص الأحداث الجديدة والشأن السياسي. وأكد السيد القائد في محاضرته أن رسالة شعبنا العزيز بخروجه الواسع والعظيم هي رسالة واضحة للشعب الفلسطيني، ورسالة صمودة في مواجهة الطغيان والعدوان الأمريكي. وبيّن أن الرسالة العملية في إطار الموقف الشعبي وإطار الموقف للقوات المسلحة يجعل من إحياء المناسبة فرقانا عظيما في هذا العصر بين الإسلام والكفر وخيار الخنوع والعزة. أستاذ أحمد داود، كمحلل سياسي وتعيش الأحداث عن قرب ميدانيا وإعلاميا وسياسيا، ما هي الرسائل العملية في إطار الموقف الشعبي وإطار الموقف للقوات المسلحة اليمنية؟
حياكم الله. في الواقع من بعد الأحداث ومن بعد العدوان الأمريكي الأخير على بلدنا، هناك ثلاث رسائل يمكن أن نلخصها بشكل موجز وسريع.
نعم.
الرسالة السياسية تتمثل فيما تحدث به القائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وحيث حذر العدو الإسرائيلي والأمريكي وقال بأننا الموقف اليمني ثابت وأننا لن نسكت حول أن نفرط حول ما يجري في قطاع غزة من مجاعة ويعني عدوان متواصل على القطاع، وبأننا سنستمر وسنواصل الدعم مع فلسطين، وأن ونقول للفلسطينيين لستم وحدكم. هذه الرسالة الأهم.
نعم.
الرسالة الثانية هي رسالة أوصلها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي للجانب الأمريكي، وقال له بالحرف الواحد بأننا لن نستسلم ولن نركع ولن نخضع ولن نرفع الراية البيضاء، وأن القطع الحربية وحاملات الطائرات ستكون هدفا مشروعا لنا، وإذا استمر العدوان فإن لدينا خيارات إضافية تصعيدية ستؤلم العدو الأمريكي وستزعجه وتجبره على التراجع. أيضا جاء هذا الموقف السياسي متوافقا مع الرسائل العسكرية التي يعني نفذت فورا توجيهات السيد القائد، وبدأت باستهداف حاملات الطائرات الأمريكية، واليوم هناك ثلاث عمليات يعني متتالية خلال 48 ساعة استهدفت حاملات الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان. وثم تأتي الرسالة الشعبية بالخروج المليوني في ميدان 70 بصنعاء وعموم محافظات الجمهورية لتتوج هذه المواقف. إذن هذه مواقف متكاملة تدل على واحدية الموقف وعلى الثبات وعلى التماسك بين القيادة السياسية والثورية والقيادة العسكرية وبين الموقف الشعبي، وهذا التناغم والتماسك هو سر صمود الشعب اليمني وانتصاره وسر عجز العدو الأمريكي والإسرائيلي ومن خلفه الأدوات في هزيمة الشعب اليمني أو في محاولة إركاعه وخضوعه وإجباره على رفع راية الاستسلام.
في إطار المشهد العظيم والحضور المليوني للشعب اليمني في مختلف الساحات، قدم السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي التحذير للأمريكي بأن استمراره في عدوانه على بلدنا إسنادا منه للعدو الإسرائيلي، فإنما يدفع بنا إلى مواجهة تصعيدية بخيارات تصعيدية إضافية. هذه رسالة تحذيرا من السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي للأمريكي. من وجهة نظرك، ما هي الخيارات التصعيدية الإضافية الجديدة التي أشار إليها السيد القائد؟
نعم، هذا تساؤل مهم جدا ويبحث عنه الجميع، يعني يريد الجميع أن يعرف ما هي الخيارات التصعيدية الإضافية. وفي حقيقة الأمر لدى القوات المسلحة والقيادة الكثير من الخيارات التصعيدية، سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية العسكرية. فلو أردنا أن نتحدث عن الخيارات العسكرية، فهناك القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة والمنتشرة بشكل كبير خاصة في دول الخليج وفي جيبوتي وفي القرن الأفريقي، وهي قواعد عسكرية كبيرة وهامة، وتستطيع القوات المسلحة الأمريكية أن تطالها وأن تسبب له إزعاجا وألما كبيرا، وخاصة مثلا في قاعدة أفريكو في جيبوتي يوجد أكثر من 10,000 جندي وضابط من القوات الأمريكية، وهذه لا تبعد عن محافظة الحديدة، هي أقرب قاعدة عسكرية لمحافظة الحديدة، وتستطيع الطائرة المسيرة أو الصواريخ المجنحة أن تستهدف هذه القواعد العسكرية. أما من الخيارات الاقتصادية ومن الناحية الاقتصادية أنه إذا أقدم العدو على فرض حصار خانق وشامل على بلادنا فإننا نستطيع أن نوقف ما يقارب 4 ملايين برميل نفط تتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى أوروبا وتمر عبر مضيق باب المندب. إلى هذه اللحظة لم يتم استثمار هذه الورقة ولم يتم تفعيلها. فاليمن لديه بالفعل خيارات موجعة للعدو الأمريكي وموجعة للأعداء، وأكبر خيار وأكبر ورقة هي كلها تتم في البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب.
ننتقل إلى رسالة أخرى للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الموجهة إلى الكيان الصهيوني التي وضح فيها إصرار العدو الإسرائيلي على منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة بأنه عدوان كبير وإجرام رهيب وفظيع لا يمكن السكوت عنه، موضحا أن حظر الملاحة على السفن الإسرائيلية خطوة أولى، لكن عندما تشتد مجاعة الشعب الفلسطيني في غزة لا يمكن التفرج وسيكون الموقف عند هذا المستوى. طيب أستاذ أحمد، سأنقل لك السؤال السابق لكن هذه المرة للكيان الصهيوني، من وجهة نظرك ما هي الخيارات التصعيدية الإضافية الجديدة التي أشار إليها السيد القائد والخطوات الجديدة ضد الكيان الصهيوني؟
نعم، أنا أعتقد أنه بالنسبة للعدو الصهيوني فإن الخيار العسكري هو الخيار الأبرز والمطروح على الطاولة، وأن يعني عودة الصواريخ البالستية المجنحة والفرط الصوتي على عمق الكيان العدو الصهيوني هي الأبرز وهي الخيار المطروح، وباعتقادي أن هذا الخيار سيتم خلال اليوم، لأن العدو الصهيوني عاود التصعيد في قطاع غزة وبدأت الغارات منذ فجر اليوم، هناك غارات عنيفة جدا على قطاع غزة وهناك شهداء وهناك جرحى يزيدون عن أكثر من 500 ما بين شهيد وجريح، وفي نقض واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، والسيد القائد كان واضحا في خطابات سابقة أن العدو إذا عاود عدوانه وقصفه على قطاع غزة فإننا سنكون حاضرين للتدخل العسكري، ولذلك فإننا نتوقع أن نصدر بيان خلال هذا اليوم بعمليات عسكرية من سواء إطلاق صواريخ بالستية أو فرد صوتية باتجاه تل أبيب، وهذه هي المعادلة التي رسخها السيد القائد في خطابات سابقة وهي ستنفذ بالتأكيد على أرض الواقع، لأنه كما معروف لدى العالم ولدى الشعب اليمني بأن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي هو صاحب قول وفعل وليس مجرد أقوال وتصريحات فارغة.
نذهب إلى موقع المسيرة نت وهذا العنوان: ارتفاع تكلفة الشحن عبر البحر الأحمر ومخاوف متزايدة بعد الهجمات الأمريكية على اليمن. التفاصيل السياسية بعد الفاصل. نقلت وكالة رويترز عن مصادر في قطاع الشحن البحري ارتفاع تكلفة الشحن عبر البحر الأحمر بعد أن نفذت الولايات المتحدة هجمات على اليمن، ووضحت المصادر أن المخاوف من تعرض السفن لهجمات جديدة من اليمن زادت بشكل ملحوظ بعد أن شنت الولايات المتحدة غارات جوية على البلاد، وأشارت إلى أن ارتفاع نسبة تأمين السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا إلى 2% من قيمة السفينة، وذلك في ظل التوترات المتصاعدة. أستاذ أحمد، تداعيات خطيرة في البحر الأحمر ما يخص الملاحة الدولية، إلى أين ستذهب هذه التداعيات وما هو موقف العالم من التهور الأمريكي وكيف يمكن إيقافه؟
أولا يجب تحديد نقطة مهمة جدا للجميع وخاصة الرسالة التي وصلها الشعب اليمني إلى العالم بأن من يحدد حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر هو ليس اليمن وإنما الولايات المتحدة الأمريكية التي ترسل القطع الحربية وترسل البارجات وحاملات الطائرات وتعمل على عسكرة البحر الأحمر. هذا الكلام أكده أكثر من مصدر مسؤول في صنعاء، خاصة بلسان محمد عبد السلام الناطق الرسمي باسم أنصار الله وكذلك الرئيس المشاط وغيرهم، بأن من يعسكر البحر الأحمر هو الولايات المتحدة الأمريكية وليس اليمن. بالتأكيد أي مواجهات عسكرية في البحر الأحمر هي تؤثر على قطاع حركة النقل وعلى السفن التجارية وعلى السفن، لأن البحر الأحمر هو ممر مائي مهم جدا، هو يربط بين 3 قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، والانتقال إلى طريق آخر عن طريق رأس الرجاء الصالح، ويكلف السفن ويعني عملية النقل البحري ستكون مكلفة جدا، لأن الطريق بعيد جدا ووعر، والموانئ التي على هذا الطريق هي موانئ قديمة ومتهالكة وليس صالحة لاستقبال السفن الكبيرة والعملاقة. لذلك فهذا الممر المائي هو مهم جدا، وهو من أهم المضايق، وهو ثالث مثلا مضيق باب المندب هو ثالث أهم مضيق في العالم.
نعم.
ولذلك فإن أي إزعاج في هذا المضيق فإنه يؤثر على العالم. الصين تدرك ذلك، وهي قد صرحت يوم أمس بأنه يجب أن تتوقف الأعمال العسكرية في البحر الأحمر، ولذلك يعني أعتقد أنه سيكون هناك ضغط دولي على واشنطن وعلى يعني الولايات المتحدة الأمريكية بأنه يجب عليها أن توقف هذه العمليات الاستفزازية، لأنه ممر مائي مهم والعالم كله سيتضرر وليس فقط اليمن أو الولايات المتحدة الأمريكية.
على نفس الصعيد السابق نذهب إلى صحيفة رأي اليوم اللندنية وهذا الخبر العاجل. الرئيس السيسي: مصر تتكبد خسارة شهرية تقدر ب 800 مليون دولار من داخل قناة السويس بسبب الأوضاع في المنطقة. صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تتكبد خسارة شهرية تقدر ب 800 مليون دولار من داخل قناة السويس بسبب الأوضاع في المنطقة، ووضح السيسي رسالة طمأنة للشعب المصري، مشيرا إلى أن إدراكه للقلق الذي يعيشه المصريون بسبب الأحداث الراهنة مما يعكس المسؤولية الوطنية لديهم وحرصهم على استقرار البلاد. أستاذ أحمد داود، طالما وأن هناك خسائر فادحة مست الاقتصاد المصري والأوضاع المصرية، لماذا لم يتخذ السيسي موقفا مما يحدث من عسكرة أمريكا للبحر الأحمر؟
يعني في حقيقة الأمر السيسي لا يستطيع أن يتخذ أي إجراء بسبب المساعدات المتواصلة الأمريكية لمصر، وأيضا هناك بسبب اتفاقية السلام التي وقعت في السبعينيات من القرن الماضي بين كيان العدو الإسرائيلي وبين مصر، والتي أتاحت حرية الحركة للكيان الصهيوني في البحر وفي البحر الأحمر. وحقيقة الأمر لو نعود إلى التاريخ أنه كانت هناك إشكالية كبيرة بين كيان العدو الصهيوني وبين مصر والأردن، تتمثل في خليج العقبة وفي مضيق تيران وصنافير، ولكن نتيجة الاتفاق السلام الذي وقعت أصبحت الممرات المائية هذه آمنة، وأصبحت أتاحت للكيان العدو أن يسرح ويمرح في هذه في مياه البحر الأحمر دون أن يعترضه أحد. جاءت العقدة الكبيرة للكيان الصهيوني هي من مضيق باب المندب، وقد استخدمت مصر هذه الورقة في 73، واستخدمتها أيضا جبهة التحرير الفلسطينية في تاريخ سابق، ولذلك يعتبر البحر الأحمر بحصار إسرائيل في البحر الأحمر هي نقطة الضعف الاستراتيجية للعدو الإسرائيلي. أما بالنسبة للسيسي فإنه لا يستطيع أن يعمل أي شيء، لأنه لا يمتلك إرادة وليس لديه أي قدرة على اتخاذ المواقف، فالقرار بالنسبة لمصر هو مسلوب الإرادة، والذي يتحكم بالقرار المصري هي الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني والدول الداعمة لمصر من السعودية والإمارات.
إلى موقع العالم الإخباري وهذا العنوان وتفاصيله: قصف مدفعي واشتباكات عنيفة على الحدود اللبنانية السورية. أفادت وسائل إعلام لبنانية عن عودة القصف المدفعي على الحدود اللبنانية السورية من المشرفة إلى القصر بشكل عنيف، وذكر مراسل قناة الميادين أن وزارة الدفاع اللبنانية أعلنت التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار والعودة إلى الهدوء على الحدود مع سوريا بعد التواصل مع وزارة الدفاع السورية. لماذا اشتعلت الحرب والمواجهات الدامية على الحدود السورية اللبنانية؟
هذا كان متوقع أن تحدث مثل هذا الأشياء، ومستقبلا هو متوقع أن يحدث ما هو أكبر، لأن الجماعات التكفيرية في سوريا المخطط لها أن تقوم بمهمتين رئيسيتين. المهمة الأولى هي يعني ضرب الجماعات المعارضة لها وخاصة من الطوائف العلوية وإثارة النعرات الطائفية وتمزيق النسيج الاجتماعي في سوريا. والمهمة الثانية هي في دخول هي الدخول في حرب مع حزب الله في لبنان، وخاصة أن هذه الجماعات هي تدعي بأنها أن لديها ثار كبير من حزب الله، وخاصة كما هو معلوم أن حزب الله منذ عام 2011 هو قلب الطاولة على هذه الجماعات بعد أن كانت على وشك الوصول إلى دمشق والسيطرة وقلب نظام الرئيس السوري بشار الأسد. ولكن تدخل حزب الله والأمين العام الشهيد حسن نصر الله والذي قلب عليهم الطاولة وجرت مواجهات عنيفة استمرت لعدة سنوات، استطاع من خلالها حزب الله وأن يوصل هذه الجماعات إلى إدلب وحصرها في إدلب بالقرب من تركيا. لذلك هذه الجماعات هي تنظر إلى حزب الله من منظار الثأر، وهي تسعى يعني تسعى إلى فتح جبهات جديدة مع حزب الله، لكن الآن الفرصة غير مهيئة لها. وباعتقادي أنه في المستقبل القادم وفي ظل الصراع الذي يجتاح هذه المنطقة وتغذيته من قبل الأمريكيين والإسرائيليين، فإن الجماعات التكفيرية سيكون الدور المطلوب عليها هي إعاقة حزب الله وضربه من الخلف، وخاصة إذا ما دخل في مواجهة مباشرة وعدوان جديد مع الكيان الصهيوني.
هكذا أعزائنا المستمعين وصلنا إلى ختام تفاصيل سياسية. شكرا جزيلا للمحلل السياسي الأستاذ أحمد داود، ولكم أعزائنا المستمعين أجمل التحايا والتقدير، وإلى اللقاء.
تفاصيل سياسية مع تحيات جمال سريع، عبد الرزاق الباشا، عبد الله حسين المشلي.